بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 87 بعد 100 من دروسنا في كتاب صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى.
أبو الطيب طاهر بن عبد الله،
نعم،
ابن طاهر الطبري، ولد بآمل في سنة 48 و300،
نعم،
وسافر في طلب العلم. سمع من أبي أحمد الغطريفي والدارقطني والمعافى بن زكريا وغيرهم. وتفقه على أبي الحسن الماسرجزفي، وبرع في الفقه، وجمع التقوى إلى العلم.
ما شاء الله، جمع التقوى إلى العلم، هذه ميزة عظيمة جدا. جمع التقوى إلى العلم، لم يتعلم كثيرا ويهمل التقوى، وإنما جمع التقوى إلى العلم، وهذا هو العلم النافع.
وولي القضاء بربع الكرخ بعد أبي عبد الله الصيمري. وقد كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له: يا فقيه. فكان يفرح ويقول: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيها. قال أحمد بن علي بن ثابت: أنشدني أبو الطيب الطبري لنفسه: ما زلت أطلب علم الفقه مصطبرا على الشدائد حتى أعقب الخير. وكان ما كر من درس ومن سهر، في عظم ما نلت من عقباه مغتفرا. حفظت مأثوره حفظا وثقت به، وما يقاس على المأثور معتبرا. صنفت في كل نوع من مسائله غرائب الكتب مبسوطا ومختصرا. أقول بالأثر المروي متبعا، وبالقياس إذا لم أعرف الأثر. إذا انتضيت بياني عن غوامضه، حسرت عنها قناع اللبس فانحسرا. وإن تحريت طرق الحق مجتهدا، وصلت منها إلى ما أعجز الفكرة. وكنت ذا ثروة لم أعنيت به، فلم أدع ظاهرا منها ومدخرا. وما أبالي إذا ما العلم صاحبني، ثم التقى فيه ألا أصحب البشر. ثنت عناني عنه همة طمحت إلى الهوى، فاستطابت عن عنده الصبر. أصدى فلا أتصدى للئيم، ولا أبيت دون الغنى حزنان منكسرا. إذا أضقت سألت الله معتذرا،
الله
كفايتي، فأطاب الورد والصدر.
الصدر، نعم.
وقرأت بخط الشيخ أبي الوفا بن عقيل قال: حكى لي بعض أهل العلم أن القاضي أبا الطيب صعد من سميرية وقد تم له 20%، فقفز منها إلى الشط، فقال بعض من حضر: يا سيدنا لا تفعل هذا، فإن أعضاءك تضعف، وربما أورث مثل هذا الطفرة فتقا في المعة. فقال: يا هذا، إن هذه أعضاؤنا حفظناها من معاصي الله، فحفظها الله علينا.
ما شاء الله، عمره 100 سنة وقفز منها السفينة أو ما شابه ذلك إلى الشط، يعني هاي شبابا بيسووها، ومع ذلك فعلها. قال لي: هذه أعضاء حفظناها في الصغر، فحفظها الله علينا في الكبر. وهذا من معاني حديث النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك.
وقال أبو الحسن محمد بن أحمد بن عبد الله الفامي: ابتدأ القاضي أبو الطيب الطبري يدرس الفقه ويتعلم العلم وله 14 سنة، فلم يخل به يوما واحدا إلى أن مات.
ما شاء الله، يعني لم يخل بالعمل بهذا العلم كل حياته، سبحان الله. نعم.
قال الخطيب: وتوفي في يوم السبت لعشر بقين من ربيع الأول 50 و400، ودفن من الغد في مقبرة باب حرب، وحضرت الصلاة عليه في المنصور، وكان إمامنا في الصلاة عليه أبو الحسين بن المهتدي، وبلغ من السن 100 سنة و2، وكان صحيح العقل ثابت الفهم، يقضي ويفتي إلى حين وفاته رحمه الله. أبو الحسن البركاني،
يعني حفظ الله عز وجل عليه أعضاءه الجسدية وحفظ عليه عقله وعلمه حتى أنه بقي يفتي ويقضي إلى آخر حياته، سبحان الله. وهذا أخواننا عطاء عظيم، نسأل الله بفضله ألا يحرمنا من هذا الخير.
أبو الحسن البرداني كان من الزهاد المنقطعين بجامع المنصور. حدثني أبو محمد عبد الله بن علي المقرئ قال: كان أبو الحسن البرداني صالحا مقيما بدار القطان، وكان الناس يزورونه فيقول: ترى أي شيء زاد في حتى أزار؟ أنا كنت أكارا، ولباسي اليوم لباسي الذي كان، وأكلي أكلي الذي كان، وما تركت شيئا من الدنيا أحمد على تركه، فلماذا أزار؟
سبحان الله. شوفوا إخوان الأكارم، الإنسان عندما يعظم الله عز وجل ويذوب في نفسه يصير يفكر بهذه الطريقة، أن إنسان زاره مع أنه ولي صالح، والزائر يفرح بزيارته وينتفع بزيارته، لكن هو شعوره أنني لست أهلا أن أزار، لست أهلا أن أزار، فإذا زارني الناس شعرت بفضلهم علي في الزيارة، شعرت بفضلهم علي في الزيارة. نعم.
قال أبو محمد: وكان بجامع المنصور رجل يقال له ابن عبد العزيز من القراء، فسمعه البرداني يقول يوما: هؤلاء الحشوية يقولون في القرآن كذا، فبقي مدة لا يصلي خلفهم، فلما شاع هذا تعصب له جماعة وجاءوا بتوقيع من السلطان بتقديمه وتمكينه، فجاء ابن عبد العزيز والناس معه فباتوا بباب البصرة، فقال خادم البرداني له: يا سيدي، قد جاء القوم وقد عزموا على تقديمه وتمكينه. فقال: ما يجيئون وكيف يجيئون؟ فقال ابن عبد العزيز في بعض الليلة: فؤادي يوجعني، ومات من ليلته. أبو بكر أحمد بن علي العلبي كان يقرأ القرآن ويؤم الناس ويعمل بيده ولا يقبل من أحد شيئا، ويذهب بنفسه في كل ليلة إلى دجلة فيأخذ في كوز له ماء يفطر عليه، ويمشي في حوائج نفسه ولا يستعين بأحد.
سبحان الله، أخلاق عالية من المروءة، لا يستعين بأحد، يعني مهما كان الأمر بسيطا.
وكان إذا حج يزور القبور بمكة، ويجيء إلى قبر الفضيل بن عياض ويخط بعصاه ويقول: يا رب ها هنا، يا رب ها هنا،
يعني أمتني ها هنا عند الصالحين لأنال بركة مجاورتهم في عالم البرزخ.
فاتفق أنه خرج للحج في سنة 353، فشهد عرفة محرما وتوفي عشية ذلك اليوم في أرض عرفات، فحمل إلى مكة وطيف به حول البيت ودفن يوم منحر إلى جانب الفضيل بن عياض.
ما شاء الله، يعني استجاب الله دعاءه ودفن في المكان الذي كان يسأل الله أن يدفن فيه.
أبو المعالي الرجل الصالح ساكن باب الطاق. قال أبو الحسن بن مالان وكان ثقة: حدثني أبو المعالي الصالح قال: ضاق بي الأمر في رمضان حتى أكلت فيه ربعين باقلة، عزمت على المضي إلى رجل من ذوي قرابتي أطلب منه شيئا، فنزل طائر فجلس على منكبي وقال: يا أبا المعالي، أنا الملك الفلاني، لا تمضي إليه، نحن نأتيك به. فبكر الرجل إليه.
الرجل الذي كان يريد أن يذهب إليه هو الذي أتى إليه وبقي هو في مكانه.
وحدثني أبو محمد عبد الله بن المقرئ قال: كنت عند أبي المعالي الصالح فقيل له: جاء سعد الدولة شحنة بغداد، فقال: أغلق الباب.
جاء سعد الدولة،
فجاء فطرق الباب وقال: ها أنا قد نزلت عن دابتي وما أبرح حتى تفتح لي. ففتح له فدخل، فجعل يوبخه على ما هو فيه، وسعد الدولة يبكي بكاء كثيرا. فانفرد بعض أصحابه وتاب على يده. وقال لي أبو محمد: كان أبو المعالي لا ينام إلا جالسا، ولا يلبس إلا ثوبا واحدا شتاء كان أو صيفا.
طبعا أخواننا، هذه أحوال ذكرت عنهم لأنها أحوال استثنائية، أما شيء طبيعي إنسان من يلبس في الشتاء ثوبين وثلاث وكذا وكذا، وكذلك إذا نام أنه يضجع، هذا شيء طبيعي. لكن هؤلاء بالمجاهدة أكرمهم الله عز وجل بهذه الأحوال الخاصة. هذه الأحوال عندما نقرأها لا نريد أن نقتدي بهم، إن والله أنا أبدي أنا نام الضجع نام جالس وكذا، لا، لكن أريد أن أتعلم أن هؤلاء انظر كم جاهدوا أنفسهم، ونحن لا نجاهد أنفسنا بترك الحرام وبترك الأشياء العظيمة. نحن الآن لا نريد إخواننا أن خلاف نام الضجع، لا، نام الضجع بس فزع صلاة الفجر في على قيام الليل وما شابه ذلك.
وكان إذا اشتد البرد عليه يشد المئزر بين كتفيه. حدثني أبو محمد أن رجلا توفي وسلم إلى ابن عقيل مالا، وأمره أن يدفعه إلى أبي المعالي الصالح ليقسمه بعد موته. فلما مات الرجل بعث ابن عقيل إلى أبي المعالي بالمال وأخبره بالقصة، فقال: ما أقبل هذه الوصية. فعاوده فأبى.
ما قال وصية إليك؟ خذ المال واقسمه على الفقراء.
فبينما هم على ذلك جاء ولد الميت فقال: إن أبي أوصى بما لا يخرج من الثلث.
يعني أوصى وصية زيادة عن الثلث، وهذا ليس له، ليس للميت أن يوصي بأكثر من الثلث. فإذا أوصى لا تنفذ هذه الوصية إلا بإجازة الورثة. إذن هذا الولي إخواننا ما رضي أن ينفذ هذه الوصية، ليه؟ لأنها زيادة على الثلث. طب كيف؟ يعني يدل على أن الله أطلعه على ذلك والناس لا يعلمون.
فقال ابن عقيل: والله لقد كشف ذاك الرجل، فهو يقبل 5 أرطال من الخبز، ولولا أنه كشف بهذا ما رده رحمه الله. أخو جمادي كان منقطعا بباب الطاق والناس يزورونه ويتبركون به. حدثني أبو محمد عبد الله بن المقرئ عن أخي جمادي قال خرجت في يدي عيونه وانتفخت فأجمع الأطباء على قطعها.
يا لطيف. نعم.
فبت ليلة على سطح قد رقيت إليه فقلت في الليل يا صاحب هذا الملك الذي لا ينبغي لغيره هب لي شيئا بلا شيء. فنمت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله يدي انظر إليها. فقال مدها فمددتها فأمر يده عليها وأعادها فقال قم. فقمت وانتبهت والخرق التي شدت بها مخانق. فقمت في الليل وذهبت إلى باب الأزج إلى قرابة لي فطرقت الباب فقالت المرأة لزوجها قد مات فلان تعنيني، وظنت أن مخبرا قد جاء يخبرها بذلك. فلما فتحت الباب ورأتني تعجبت ورجعت إلى باب الطاق فرأيت الناس من عند دار السلطان إلى منزلي خلقا لا يحصى معهم الجرار والأباريق.
ليه؟ عم يتجهزوا لوفاته.
فقلت ما لكم؟ فقالوا قيل لنا إن رجلا قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا يتوضأ في بئر. فقلت في نفسي إن مضيت لم يكن لي معهم عيش. فاختفيت في الخرابات طول النهار.
جايبين أباريق ليه؟ ليتبركوا بماء وضوئه لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام.
عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد الأنماطي ويكنى أبا البركات سمع الكثير وكتب الكثير، وروى لنا عن أبي محمد الصيرفيني وابن النقور وخلق كثير من القدماء، وما عرفنا من مشايخنا أكثر سماعا منه ولا أكثر كتابة للحديث ولا أصبر على الإقراء ولا أحسن بشرا ولقاء ولا أسرع دمعة ولا أكثر بكاء. ولقد كنت أقرأ عليه الحديث في زمان الصبا ولم أذق بعد طعم العلم، فكان يبكي بكاء متصلا، وكان ذلك البكاء يعمل في قلبي وأقول ما يبكي هذا هكذا إلا لأمر عظيم.
سبحان الله. يعني هذا الذي يخطر في البال لما ترى إنسان يعني يبكي بكاء شديدا، شو بتقول؟ أكيد عامل له شي ذنب كبير حتى صار يبكي هذا البكاء. أما حقيقة البكاء لا يكون على قدر الذنب، بل يكون على قدر تعظيم الله تعالى.
فاستفدت ببكائه ما لم أستفد بروايته. وكان مجلسه منزها عن غيبة الناس، وكان رضي الله عنه على طريقة
عن غيبة الناس.
وكان مجلسه منزها عن غيبة الناس، وكان رضي الله عنه على طريقة السلف. وكنا ننتظره من يوم الجمعة ليأتي من داره بنهر القلائين إلى جامع المنصور، فلا يأتي على قنطرة باب البصرة، وإنما يمر على القنطرة العتيقة. فسألته عن سبب هذا فقال كانت تلك دار ابن معروف القاضي، فلما قبض عليه بنيت قنطرة.
بنيت قنطرة.
فلما قبض عليه بنيت قنطرة،
يعني بنيت القنطرة في بيت رجل أخذت الدار منه وهو في السجن، يعني كأنه غصب فما رضي أن يمر عليها.
وحدثنا أبو محمد التميمي عنه أنه أحل من يعبر عليها غير أني لا أفعل.
سبحان الله. من أحل؟ الذي كان في السجن وأخذت داره، قال له أنا مسامح كل مين بمر على القنطرة هي ما عندي مشكلة. إنه مع ذلك كان هذا الولي لا يمر عليها خوفا من أن يكون تلك المسامحة تحت ضغط أو ما شابه ذلك.
وكان مولده في رجب سنة 62 وتوفي يوم الخميس 21 من المحرم سنة 35 و500. وعدته في مرضه وقد بلي وذهب لحمه، فقال لي إن الله عز وجل لا يتهم في قضائه.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.